صيانة للأمم. طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني من هديت ونقول لابن المأموم دل وأنا مثلك يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح. المأموم فرض يعني المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. طيب ثم يسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني ايش؟ كالسجود الاول، وما يقال فيه والذي يقال في السجود الاول. ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما بدون جلوس، قائم بدون جلوس. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقيل بل يجلس ثم يقول ثم يقوم معتمدا على يديه كما هو المشهور من مذهب الشافعي. وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسمه وهو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيته، فقال بعضهم إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة تجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجن إن صح الحديث في ذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف. نعم. المهم من العلماء اختلفوا في هذه الجلسة، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفسر ويقول إن احتجت إليها بضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس. واستدل بذلك لأن هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذات الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قال ويدل لذلك ايضا ان في الحديث حديث مالك بن حويرث انه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا الا من ايش؟ من حاجه وثقل بجسم لا يتمكن من النهوض. فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود في النهوض من السجود الى القيام، وان احتجت اليها. طيب اعيد الكلمه، يقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى القيام راسا، وان لم تحتج فالاولى ان تقوم ان تنهض من السجود الى القيام راسا. وهذا وما اختاره صاحب المغني عبد الله بن احمد بن قدامه المعروف بن الموفق رحمه الله، وهو من اكابر اصحاب الامام احمد، واظن اختيار ابن القيم في زاد المعاد ايضا. ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادله التي فيها اثبات هذه الجلسه ونفيها. والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق، وإن كان رجحانه عندي ليس بذلك رجحان جيد، لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة. فالمراتب عندي ثلاثة: أولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه. يليه مشروعيتها مطلقا وليس بعيدا عنه في الرجحان، والثالث انها لا تشرع مطلقا، وهذا عندي ضعيف لان الاحاديث فيها ثابته، لكن هل هي ثابته عند الحاجه او مطلقا هذا محل الإشكال والذي يترجح عندي يسيرا أنها تشرع للحاجة فقط. طيب في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى إلا في شيء واحد وهو الاستفتاح، لأن المرأة تفتح. وأما التعود فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يتعود في كل ركعة ومنهم من يرى أنه لا يتعود إلا في الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية جلس الاقتصاد، وكيف يجلس؟ يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين، ويقرأ التشهد. والتشهد ورد على صفات متعددة، وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بالشهادة بن عباس ومرة بالتشهد ابن مسعود ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هاتين الصفتين، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كان في ثنائية أتم التشهد، وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول وصلى بقية الصلاة، وتكون الصلاة بعد هذا التشهد تكون بالفاتحة فقط، لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، وإن قرأ أحيانا فلا بأس لوروده في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يجلس إذا كانت ثلاثية أو رباعية في التشهد الثاني، وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس، لأنه يجلس متورثا، والتورث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس بأليتيه على الأرض. والصفة الثانية أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن وتقوم الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليسرى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. فهذه ثلاث صفات التورط ينبغي له أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة أخرى. طيب كل هذا ورد ثبت في السنة، يعني بأن التورط يكون على هذا وعلى هذا. ثم يقرأ التشهد الأخير فيكمل أو يضيف على التشهد الأول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. والتعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها، تجد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نستعيذ بالله من هذه الأربع. وكان بعض السلف وهو طاووس رحمه الله من التابعين يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع بإعادة الصلاة كما أمر ابنه بذلك. فالذي ينبغي لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. وبعدئذ تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي الصلاة. وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه قبل أن يسلم، يعني بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هل يصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، نعم، أو زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني دارا واسعة، أو سيارة نظيفة، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج دنيا، أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم لتخير من الدعاء ما شاء. فأنت إذا كنت تريد الدعاء فادعو الله قبل أن تسلم. وبما نعرف، أي بذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة، فهذا أمر لا دليل عليه. والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أقول إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. طيب، وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيرة؟ تكبيرات اللي في الصلاة كل تكبيرة، يعني مثلا الفجر كم فيها؟ كم فيها من تكبيرة؟ الفجر كل ما نعرف تكبيرات الفجر ان كل يوم يصلي الفجر تكبيرات. طيب، تكبيرة الاحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجود المرة الثانية، كم هذه؟ طيب، تكبيرة القيام، هذه ست. تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود للجنوب، وتكبيرة السجود المرة الثانية، وتكبيرة الجلوس للتشهد، 11. طيب، في صلاة الظهر ممكن نعدها على هذا النمط، وفي صلاة العصر، وفي صلاة المغرب. المهم أن كل انتقال من ركن إلى ركن ففيه تكبير. والصحيح نعم إلا الرفع من الركوع فليس فيه تكبير، ففيه سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أو ربنا ولك الحمد للمأمور. نعم، طيب انت لا تكتب يكون لأن الآن هذا السجل خلي الناس يستمعون إلى شيء مفترض ما في أشكال ما في أسئلة ولا شيء. الأسئلة تأتي الأسئلة إن شاء الله بدون أسئلة اللي بيسأل يكتب ورقه وعلى هذا الرأس. على كل حال هذه هي صفة الصلاة والصلاة على أن توفقنا لما في الخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة ليكون منفتحا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء بما أراد بالنسبة للصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة أهم شيء حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه نواجيس والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس بأشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه النواجيس. انتهى الوقت الآن؟ يبقى هات الأسئلة. طيب قبل أن نبدأ بالأسئلة بارك الله فيكم، في الصباح إن شاء الله ما في دراسة لأن اليوم جمعة، يعني بعد الفجر ليس فيه دراسة الليلة لأن اليوم جمعة، ونحب أن الناس يستريحون حتى يأتوا إلى الجمعة مبكرين. لا شاء الله مساء في دراسة على رأس الجهة الله.
الحمد لله رب العالمين
لهم معكش الله
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. يقول السائل لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يشوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترضخ له، وثانيا هي دائمة القيام ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار بها بالصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة بالصحة، وكذلك تريد الذهاب دائما إلى الحرم والطواف بالبيت وخاصة يومي الخميس والجمعة، فتمهق نفسها بالطواف والصلاة وتعود إلى بيتها ولا في أشد حالة التعب، علم أنني أمتنع عن إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة. علما بأنني أمتنع من إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة دون مرافق معها، فما رأي فضيلتكم فيما تقوم به وأقوم به وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديه أما حريصة على فعل الخير لكنها تشق على نفسها في ذلك، وهذا خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطوا كل ذي حق حقا. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب عليه أن يرعاها حق رعايته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب إذا كان يشق عليه فإنه يعفى له عنه، فما بالك بالشيء المستحب. الشيء الواجب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتبه يا أخي، صل قائما، والقيام بالفرض واجب فالركن، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطع فقاعدا. ايش طيب ايش حتى مع الأولين. فإن لم تستطع وقائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ونقول لهذه المرأة نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة وطاعته، لكننا نقول لها ينبغي لنا أن تتمشى وطاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر ماذا قال لهم؟ قال: ارضوا على أنفسكم، لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة، لا يستعجلوا في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأم، ولعل السائل يبلغها ذلك عن طريق المسجلات، أن تتقي الله بنفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة هذه حرام في الحضر والسفر، والسفر هذا حرام إلا بمحرم، لكن حرام بالسفر فقط. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل. لا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال بل هو خلوة. وأعظم، لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع حال بها في غرفته، يعني السيارة بمنزلته في غرفة. ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا، نحن على حسب ما يعني ما يأتينا من الاستفسارات أو السؤالات عن هذا، يحدث حوادث خطيرة للغاية. حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهم، فيها خطيرة لا أحب أن أذكرها في هذا المقام لأنها دنيئة جدا، تفسد عليهم صيامهم إذا أركب المرأة وحدها معهم. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يجتمع ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كثيرة. فهذه المرأة الآن مسكينة تذهب إلى الحرم مع السائق وحدها يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. أما بالنسبة لامتناع الإبن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها وهو محرم، والذي أرى أن لا يمكن إذا كانت مصمم على الذهاب.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويكون معالة على أبيه أو أخيه وعلى من يطلب منه العلم؟
نعم، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد بسبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت الفتن، بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير من يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم: بدع بدات تبذل نجومها، ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة للعلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك نحن في ضرورة إلى طلب العلم، إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداره إلا الله. وهم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النفوس دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة، لكن هو محرم، يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمريناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه، ألزم الناس بالطلاق الثلاث. مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين بعد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. فأيضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب بالجريد بالنعال نحو من 40 وجيدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخذت الحدود 80. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر جعلها 80 جلدة، كل ذلك من أجل إصلاح الخلق. فينبغي للمؤتي للمسلم أو للمفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما فلان للأمور. طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني من هديت ونقول لابن المأمون دل وأنا مثلك يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح. المأمون فرض يعني المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأمون. طيب ثم يسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني ايش؟ كالسجود الاول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الاول. ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه، قائما بدون جلوس، قائما بدون جلوس. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقول ثم يقوم معتمدا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الشافعي. وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسمه، وهو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيته، فقال بعضهم إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة تجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجل إن صح الحديث في ذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجل ضعيف. نعم. المهم من العلماء اختلفوا في هذه الجلسة، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفسر ويقول إن احتجت إليها بضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تمر. وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس. واستدل بذلك بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذات الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قال ويدل لذلك أيضا أن في الحديث حديث مالك بن حويرث أنه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من إيش؟ من حاجة وثقل بجسم لا يتمكن من النهوض. فلهذا نقول إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود في النهوض من السجود إلى القيام، وإن احتجت إليها طيب أعيد الكلمة، يقول إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا، وإن لم تحتج فالأولى أن تقوم أن تنهض من السجود إلى القيام رأسا. وهذا هو ما اختاره صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المعروف بن الوافق رحمه الله، وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظن اختيار ابن القيم في كتاب المعاد أيضا. ويقول صاحب المغني إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها. والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق، وإن كان رجحانه عندي ليس ذاك الرجحان الجيد، لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة. فالمراتب عندي ثلاثة: أولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه. يليه مشروعيتها مطلقا وليس بعيدا عنه في الرجحان. والثالث أنها لا تشرع مطلقا، وهذا عندي ضعيف لأن الأحاديث فيها ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقا هذا محل الإشكال، والذي يترجع عندي يسيرا أنها تشرع للحاجة فقط. طيب، في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى إلا في شيء واحد، وهو الاستفتاح، فإنه لا يستفتح. وأما التعود فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يتعود في كل ركعة، ومنهم من يرى أنه لا يتعود إلا في الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية جلس الاتصال، وكيف يجلس؟ يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين، ويقرأ التشهد. والتشهد ورد على صفات متعددة، وقولنا فيه فقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بالشهد العباس ومرة بالتشهد وبالمسؤول، ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هاتين الصفتين. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كان في ثنائية أتم التشهد، وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول وصلى بقية الصلاة، وتكون الصلاة بعد هذا التشهد تكون بالفاتحة فقط، لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، وإن قرأ أحيانا فلا بأس لوروده في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يجلس إذا كانت ثلاثية أو رباعية للتشهد الثاني، وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس، لأنه يجلس متوركا، والتورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس بعليتيه على الأرض. والصفة الثانية أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن وتقوم الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليسرى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. فهذه ثلاث صفات للتورك ينبغي له أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة أخرى. طيب، كل هذا ورد ثبت في السنة، يعني بأن التورك يكون على هذا وعلى هذا. ثم يقرأ التشهد الأخير فيكمل أو يضيف على التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. والتعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها، تجد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستعيذ بالله من هذه الأربع. وكان بعض السلف وهو طاووس رحمه الله من التابعين يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع بإعادة الصلاة كما أمر ابنه بذلك. فالذي ينبغي لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. وبعدئذ تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي الصلاة. وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه قبل أن يسلم، يعني بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هل يصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، نعم، أو زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني دارا واسعة، أو سيارة نظيفة، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج دنيا، أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فأنت إذا كنت تريد الدعاء فادع الله قبل أن تسلم. وبما نعرف، أي بذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة، فهذا أمر لا دليل عليه. والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن نعم نسيت أن أقول إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. طيب، وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيرة؟ تكبيرات اللي في الصلاة كل تكبيرة، يعني مثلا الفجر كم فيها؟ كم فيها من تكبيرة؟ الفجر كل ما نعرف تكبيرات الفجر، ما كل يوم يصلي الفجر تكبيرات. طيب، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجود المرة الثانية، كم هذه؟ طيب، تكبيرة القيام هذه ست، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود للجنوب، وتكبيرة السجود المرة الثانية، وتكبيرة الجلوس للتشهد 11. طيب، في صلاة الظهر ممكن نعدها على هذا النمط، وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب. المهم أن كل انتقال من ركن إلى ركن ففيه تكبير. والصحيح نعم إلا الرفع من الركوع فليس فيه تكبير، ففيه سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أو ربنا ولك الحمد للمأمور. نعم، طيب انت لا تقوم، لان الان هذا تسجل، خلوا الناس يستمعون الى شيء مضطرد، ما في اشكال، ما في اسئله ولا شيء. الاسئله تاتي الاسئله ان شاء الله في غير الاسئله، اللي بيسال يكتب ورقه وعلى غير الراس. على كل حال هذه هي صفه الصلاه، وصلت هذا ان توفقنا لما في الخير. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون منفتحا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء فيما أرى بالنسبة للصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة، أهم شيء حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس بأشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. انتهى الوقت الآن؟ يبدو هات الأسئلة. طيب، قبل أن نبدأ بالأسئلة، بارك الله فيكم، في الصباح إن شاء الله ما في دراسة، لأن اليوم جمعة، يعني بعد الفجر ليس فيه دراسة الليلة، لأن اليوم جمعة، ونحب أن الناس يستيقظون حتى يأتوا إلى الجمعة مبكرين. دراسة يوم السبت في دراسة، على رأس الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
لمن معطيش الله.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. يقول السائل: لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يشوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام، ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترضخ له، وثانيا هي دائمة القيام، ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار بها بالصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه له لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة بالصحة، وكذلك تريد الذهاب دائما إلى الحرم والطواف بالبيت، وخاصة يومي الخميس والجمعة ستمهق نفسها بالطواف والصلاة وتعود إلى بيتها ولا في أشد حالة التعب، علم أنني أمتنع عن إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة. علما بأنني أمتنع من إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة دون مرافق معها، فما رأي فضيلتكم فيما تقوم به وأقوم به وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديه أما حريصة على فعل الخير لكنها تشق على نفسها في ذلك، وهذا خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه: إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطوا كل ذي حق حقا. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب عليه أن يرعاها حق رعايته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتلفوا من العمل ما تطيقوا فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب إذا كان يشق عليه فإنه يعفى له عنه، فما بالك بالشيء المستحب. الشيء الواجب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتبه يا أخ، صل قائما، والقيام بالفرض واجب فالركن لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطع فقاعدا. إيش طيب إيش حتى مع الأولين؟ فإن لم تستطع فقائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول لهذه المرأة: نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة بطاعته، لكننا نقول لها: ينبغي لنا أن تتمشى بطاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر ماذا قال لهم؟ قال: ارضوا على أنفسكم، لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلوا في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأم، ولعل السائل يبلغنا ذلك عن طريق المسجلات، أن تتقي الله بنفسها وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها. فمن أمره خلوة هذه حرام في الحضر والسفر، وسفر هذا حرام إلا بمحرم، لكن حرام بالسفر فقط. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل. لا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال بل هو خلوة. وأعظم لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع حال بها في غرفته، يعني السيارة بمنزلة الغرفة. ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا، نحن على حسب ما يعني ما يأتينا من الاستفسارات أو السؤالات عن هذا يحدث حوادث خطيرة للغاية. حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهم، فيها خطيرة لا أحب أن أذكرها في هذا المقام لأنها دنيئة جدا، تفسد عليهم صيامهم إذا أركب المرأة وحدها معهم. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يجتمع ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كثيرة. فهذه المرأة الآن مسكينة تذهب إلى حرم مع السائق وحدها يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. نعم. أما بالنسبة لامتناع الإبن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكل أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها وهو غير محرم، والذي أرى أن لا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويكون معالة على أبيه أو أخيه وعلى من يطلب منه العلم؟
نعم، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد بسبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت الفتن، بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم: بدأت تبذل نجومها، ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك نحن في ضرورة إلى طلب العلم، إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وعندهم أيضا فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النفوس دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة، لكن هو محرم، يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمريناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه، ألزم الناس بالطلاق الثلاث. مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين بعد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. فأيضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب بالجريد بالنعال نحو من 40 وجيدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابة واستشار، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخذت الحدود 80. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر جعلها 80 جلدة، كلها من أجل إصلاح الخلق. فينبغي للمؤتي للمسلم أو للمفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وناسب. نعم.
صلوا بس لسه ما نبوش الحق
قدر يعني
Thank you.